تدمر بأي حال. إلى السودان، حيث أدانت الحكومة السودانية الجرائم الإرهابية المروعة التي ترتكبها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، مؤكدة أن هذه القوات ارتكبت عمليات قتل عنصري وترويع ممنهجة ضد المدنيين العزل بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
منعطف حاسم ونقطة تحول كبرى في الصراع السوداني الممتد لعامين يمثله سقوط مدينة الفاشر آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور غربي السودان، وسط مخاوف وتحذيرات من تكرار المأساة التي شهدها الإقليم من عمليات تطهير عرقي ومجازر منذ بداية القرن الحالي، ومن خطر تقاسم وتقسيم السودان فعليا حيث يحكم الجيش الشمال والشرق والوسط، بينما تهيمن قوات الدعم السريع على دارفور وأجزاء من جنوب البلاد. وفيما أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر آخر كبرى مدن إقليم دارفور، أعلن قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انسحاب قواتهم من مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم، حرصا على أرواح المواطنين وما تبقى من المدينة.
اليوم يوم تاريخي لجلابة، دور 56 ما بجد دارفور، دور 56 ما بتاريخ، اليوم رفعنا علم الحرية.
نحن نؤكد أننا قادرون ونؤكد أننا عازمون على أن نمضي حتى نطهر هذه الأرض من كل دنس ومن كل رس ونقضي على هؤلاء المرتزقة القتلة المأجورين.
وفي حين تتزامن التطورات الميدانية مع تزايد الاتهامات بالتدخلات الخارجية ومع تقارير أممية بحصول قوات الدعم على دعم عسكري من الإمارات، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الوضع في السودان لم يعد أزمة داخلية فحسب، بل تحول إلى مشكلة دولية بفعل التدخل الخارجي الذي يقوض أي فرصة للتهدئة أو الوصول إلى حل سياسي. وعلى الصعيد الإنساني، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مستشفى السعودية للأمومة، وهو المنشأة الصحية الوحيدة التي كانت تعمل جزئيا في المدينة، تعرض لهجوم جديد. وتشير تقديرات أممية إلى أن نحو 260 ألف مدني لا يزالون محاصرين داخل المدينة يعانون نقصا حادا في الغذاء والمياه، بعد أن أقامت قوات الدعم السريع سورا ترابيا يمتد لمسافة 35 ميلا حول المدينة، مما أعاق دخول المساعدات الإنسانية وعرقل عمليات الإجلاء.
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن تسجيل أكثر من 470 ألف حالة نزوح باتجاه شمال قطاع غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من شهر أكتوبر تشرين الأول الجاري. وأوضح المكتب الأممي في بيان أن العائلات الفلسطينية في غزة تواصل العودة إلى بيوتها المدمرة رغم المخاطر المحيطة بالعديد من المباني وانتشار الذخائر غير المنفجرة والحاجة الماسة إلى الماء والغذاء والخدمات الأساسية. نفذت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم عمليات نسف متعددة للمنازل الشرقية قطاع غزة إلى جانب إطلاق النار المكثف في أكثر من منطقة استمرار الانتهاكات وقف الحرب. ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف ضخمة شرقية مدينة غزة ومخيم البريج بالتزامن مع قصف مدفعي، حيث سمع دوي انفجارات كبيرة ناجمة عن النسف. وفي جنوب قطاع غزة نسف جنود الاحتلال مباني سكنية في محور موراغ شمالي مدينة رفح، كما أطلقت قوات الاحتلال النار عشوائيا في أكثر من محور شرقي القطاع وشماله. استشهد ثلاثة مقاومين فلسطينيين صباح اليوم بعد ساعات من الحصار والاشتباكات والقصف الجوي في بلدة كفرقود بجنين شمالي الضفة الغربية. من جهة أخرى، هدمت جرافات الاحتلال منزلين في قرية شقبة غرب رام الله، فيما قام مستوطنون بتخريب شبكة مياه ومحاصيل زراعية في بلدة بالأغوار الشمالية. كما هاجم آخرون بحماية قوات الاحتلال أهالي ترمس عية شمال رام الله أثناء قصف الزيتون. وفي القدس، زالت بلدية الاحتلال بقايا بسطات الباعة في منطقة باب العمود بعد أن هدمتها وصادرت محتوياتها. كما نصب جنود الاحتلال حاجزا بحي المدارس في بلدة العيساوية. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل قوة إسرائيلية في ثكنة عسكرية في قرية الكوم بريف في القنيطرة جنوبي البلاد، مضيفا أن القوة الصهيونية نصبت حاجزا في المنطقة وفتشت المارة. كما توغلت قوة إسرائيلية أخرى في وقت سابق مؤلفة من 4 دبابات وعدد من السيارات المحملة بالجنود انطلاقا من قاعدة الحميدية باتجاه قرية أوفانيا بريف القنيطرة بالتزامن مع تحليق طيران المسير في المنطقة. وفي شمال شرق سوريا أفاد المرصد بأن طائرة شحن أمريكية هبطت في مطار خراب الجير العسكري في ريف رميلان شمال محافظة الحسكة برفقة مروحية حربية. وخبر الأخير، شدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على أن بلاده لن تستبعد من المعادلة الطاقة العالمية، مؤكدا امتلاك فنزويلا أكبر احتياطات نفطية في العالم وأن لا أحد سيتمكن من إخراجها من خريطة الطاقة الدولية. وأعلن مادورو أن السلطات الفنزويلية ألقت القبض على مجموعة من المرتزقة الذين تم إعدادهم وتمويلهم من قبل وكالة CIA، مشيرا إلى أن بلاده تواجه حملة ممنهجة تستهدف أمنها واستقرارها الداخلي. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. حديقة الأطفال تستمعون لها بعد الاستعراض وفي الساعة 4:13 عند 4:44 الكتاب الصوتي. نشرة إخبارية مفصلة في تمام 5:10 عند 5:10 كلامكم نور. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:25 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 5:32. من هدي المنبر الحسيني عند 5:37 في الساعة 6 يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة. حكاية وعبرة في الساعة 6:10 عند 6:25 من أجل حياتك. قبسات من فكر المطهري في الساعة 6:41 عند 7 تستمعون لنشرة إخبارية أخرى. المنتدى الإذاعي إعادة لهذا اللقاء المباشر تستمعون لها في الساعة 7:13. قسم الأخبار ونشرة إخبارية أخرى في تمام 8 بعدها في الساعة 8:10 أهل التقى. نشكركم على كرم متابعتكم لإذاعة طهران العربية وفي أمان الله.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقاء نريد أن نتكلم لكم عن موضوع مهم جدا، وهو كن مؤدباً. أصدقائنا الحلوين، أنا أعلم أنكم مؤدبون، لكن بعض الأطفال لا يراعون الأدب للأسف الشديد، ولا يستعملون ألفاظاً مهذبة أثناء كلامهم مع الآخرين وخاصة الكبار للأسف الشديد. وربما السبب هو أنهم صادقوا أطفالاً غير مؤدبين للأسف الشديد، أو تعلموا هذه الألفاظ وإساءة الأدب، وربما من طفل من أقربائهم أيضا للأسف الشديد. سوف أحدثكم عن سعد الأخ الأصغر لصديقتي وداد. اسمعوا يا أصدقاء، ذهبت ذات يوم، ها ماذا؟ نداء ليس الآن، بعد الحزورة وبعد التمثيلية. حسنا، حزورتنا يا أصدقاء هي: ما هو الباب الذي لا يمكن فتحه؟ ما هو الباب الذي لا يمكن فتحه؟ ما هو الباب الذي لا يمكن فتحه؟ قرأتها ثلاث مرات حتى تفكر بها جيدا وتصل إلى الحل الصحيح إن شاء الله. الآن يا أصدقاء أدعوكم أن تستمعوا لتمثيلية اليوم. عنوان تمثيليتنا هو الحارس الصغير. هيا يا أصدقاء، هيا لنستمع إليها معا.
صغار الأحبة، كان يعيش في المزرعة عدد من الحيوانات، وكان هناك كلب يحرس المزرعة.
تعالي أيتها البقرة، لقد امتلأت باللبن، الحمد لله لأحلبك. هيا هيا تعالي.
باع باع أيتها الدجاجة، لما تضعين بيضك هنا وهناك؟ هيا خذيه إلى بيتك حتى يفقس. باع.
حسنا حسنا أيها الخروف، انتبه كي لا تضع قدمك على البيض. أنا آتية حالا.
باع.
يا أصدقائي، اليوم لدي خبر لكم.
وما الخبر أيها الكلب؟
هيا أخبرنا ما الخبر.
المزارع جاءنا بضيف جديد.
ضيف جديد؟ نحن في هذه المزرعة نعاني من ضيق المكان، والآن جاءنا المزارع بضيف جديد.
وما هو هذا الضيف الجديد؟
إنه كلب صغير تقرر أن يلتحق بنا غدا.
لا شك أن المزارع سوف يهتم به أكثر منا.
المهم أنه سيأتي غدا، ويجب أن ننظر كيف يتعامل معه المزارع. ربما يريد أن يجعله بمكاني ويطردني من العمل.
لا أعتقد ذلك، لأنه كما تقول كلب صغير ولا يقوى على حراسة المزرعة.
وفي اليوم التالي أحبتي، جاء المزارع ومعه كلب صغير أطلقه في المزرعة.
قط 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 قط. هذا الكلب الصغير هو ضيفنا.
باء. إنه صغير جدا ولا يقوى على النباح جيدا.
أيها الكلب الصغير، تعال إلى هنا. مو.
مرحبا.
مو. اسمع أيها الكلب الصغير، أنا لا أتحمل الضوضاء. مو.
بس اسمع أيها الكلب الصغير، الحشائش الموجودة في المزرعة كلها لي ولصديقتي البقرة، إياك أن تقترب منها.
الحشائش؟
نعم.
عفوا أيها الخروف، فأنا لا أكل الحشاء.
أيها الكلب الصغير، إياك ثم إياك أن تفكر في افتراسي فراخي، وإلا سأفقس عينيك. أفهمت؟
لا أنا لا أفترس الفراخ.
حسنا أيها الكلب الصغير، هل تعرف كيف نقوم بالحراسة؟
الحراسة؟
إنك لا تقوى حتى على الكلام، فكيف بالنباح والحراسة؟ هيا اخرج من المزرعة. هيا اذهب ونم خارج المزرعة حتى تكبر وتنبح مثل الكلاب الكبار، هكذا.
نعم أحبتي، قام الكلب بطرد الكلب الصغير من المزرعة، فذهب الكلب الصغير وهو جائع لينام خارج المزرعة. ولكن أين سينام في هذا البرد؟ وأخيرا أحبتي، وجد برميلا فدخل فيه.
أجل، هذا البرميل مكان آمن لأدخل إليه وأقضي ليلتي لأرى ماذا أفعل غدا.
بينما كان الكلب الصغير يبيت تلك الليلة في ذلك البرميل، وإذا به يا صغاري يسمع صوت الذئب.
أجل، الليلة سأقوم بافتراس الدجاجة والخروف.
حقا ما أسمع هذا صوت الذئب، إنه ينوي افتراس الدجاجة والخروف الليلة. لأصغ جيدا. نعم،
أجل، الليلة سأقوم بافتراس الدجاجة والخروف.
يا إلهي، ماذا أفعل؟ هل أخبر حيوانات المزرعة؟ لا 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 أخبرهم، لأنهم طردوني، ولكن هذا ليس من الإنصاف، إن حياتهم في خطر. نعم، إن حياتهم في خطر. لا لا، لن أسكت، لابد أن أفعل شيئا، ولا أقابل الإساءة بمثلها. نعم.
أخذ الكلب الصغير ينبح وينبح، وصوته يرتفع ويرتفع، لأن هدوء الليل ينشر الصوت الضعيف، والبرميل أيضا يساعد على تكبير الصوت.
ما هذا الصوت؟ إنه صوت الكلب الصغير.
أيها الكلب، انظر، إنه الذئب، يبدو أنه كان ينوي افتراسنا.
إن الذئب كاد أن يفترسنا، ولكن صوت الكلب الصغير أيقظنا وأفشل مؤامرتنا.
نعم، نحن مدينون. شكراً.
طيب صغار الأحبة، علم جميع الحيوانات أن الكلب الصغير هو الذي أنقذهم، فشكروه وأعطوه اللبن والصوف، وقالوا له: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. نعم أحبتي، وهكذا نتعلم أن نرحم صغارنا.
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
تطير ليس تتعب، لها الفضاء أرجوحات، لها الحقول ملعب.
عاملة عاملة
لا تهمل العمل،
ناشطة ناشطة
لا تعرف الكسل.
النحلة الصغيرة في بيتها أميرة، النحلة الصغيرة في بيتها أميرة.
في البستان تحط فوق الزهر في الحقول والوديان.
النحلة النحلة
تجمع الرحيق.
النحلة النحلة
تصنع العسل.
النحلة الصغيرة في بيتها أميرة. النحلة الصغيرة في بيتها أميرة.
النحلة الصغيرة في بيتها أميرة. النحلة الصغيرة في بيتها أميرة.
أصدقائنا الحلوين، ذات يوم ذهبنا أنا وأختي سناء إلى بيت صديقة وداد وهي جارتنا لنرسم معا ونتعلم منها لأنني أعرف أنها تجيد الرسم. فجاء أخوها الصغير إلى البيت، أخوها سعد، ذلك الذي تحدثت لكم عنه قبل التمثيلية والحجورة. نعم، جاء سعد وجلس يشاهد التلفاز، فسمعناه يقول: يا حمار يا حمار. تعجبت أم وداد وقالت له: سعد، ماذا تقول؟ ما هذا الكلام؟ فقال سعد: كنت ألعب مع صديقي فسمعته يقول لأخيه يا حمار. فقالت له أمه:
كن مؤدبا يا سعد، لقد أخطأ صديقك عندما قال هذا لأخيه. أنا لا أسمح لك أن تكرر هذه الألفاظ، أريدك أن تقول الألفاظ الجميلة فقط.
وظلت تفكر كيف تنسي هذه الكلمات القبيحة. لكن قبل أن أحكي لكم ما جرى، تعالوا معنا إلى فقرة اسأل وتعلم، ومن ثم نتحدث معا. ما هو رأيكم؟
عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي.
نعم.
عندما عدنا من المدرسة وفي طريقنا إلى البيت،
نعم،
كما تعلم هناك جسر لعبور المارة، فقلت لأصدقائي: هيا نصعد لعبور الشارع. فصعد معي علي وحسن، ولكن سميرا وخالدا وجمالا لم يصعدوا وسخروا منا، قالوا: أنتم جبناء ولهذا صعدتم الجسر، أما نحن فشجعان، انظروا سنعبر من الشارع.
وماذا قلتم لهم؟
قلنا لهم: يا أبي، نحن لسنا جبناء، وأما حسن فقد قال لهم: سوف ترون كيف أعبر الشارع غدا.
هذا خطأ كبير، عليك يا أحمد أن تقنعه بأن لا يفعل ذلك.
وماذا أقول له يا أبي؟
قل له إن هذا الجسر وضع لسلامة المارة، لسلامتك وسلامتي وسلامة الآخرين، والسيارات عندما تعبر من تحت الجسر تمر بسرعة كبيرة، لأن السواق لا يتوقعون أن يعبر أحد من تحت الجسر، وربما لا سمح الله تصدمه سيارة عندما يعبر من تحت الجسر.
ولكن سميرا وخالدا وجمالا وصلوا أسرع منا يا أبي، لأننا تأخرنا في صعود الجسر ثم النزول منه.
مع ذلك يا ولدي، فإن عبور الشارع من فوق الجسر يبقى أفضل بكثير من العبور من تحت الجسر. فالحادثة تحصل فجأة، قد يعبرون مرات ويصلون الطرف الآخر من الشارع سالمين، وقد تحدث لهم يوما حادثة لا سمح الله، وربما يصابون بكسور في أيديهم وأرجلهم.
يا إلهي، الحق معك يا أبي.
نعم،
فهمت قصدك، وسوف أخبر صديقي حسنا بما قلت.
إن شاء الله.
شكرا يا أبي. شكرا.
بكم يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أنني وسناء وصديقتي وداد وأمها سمعنا أخاها سعد وهو يكرر كلمة يا حمار. طبعا عفوا، أنا أتفوه بهذه الكلمة كل دقيقة، لكن أريد أن أشرح لكم الوضعية بكل تفاصيلها. قالت له أمه:
كن مؤدبا يا سعد، ولا تستخدم هذه الألفاظ ثانية، فأنا لا أسمح لك أن تقولها.
ذهبت أم وداد إلى المطبخ ونادتنا وقالت لنا:
أريد منكم أن تأتوا غدا إلى بيتنا، وسأطلب من سعد أن يدعو صديقه ليتعلم منكم كيف يتكلمون بأدب فيما بينهما ومع الآخرين أيضا، فأنا أخشى أن يتعود سعد على تكرار هذه الألفاظ ويخجلني أمام أهلي وصديقاتي.
ومنذ ذلك الوقت أصدقائنا الحلوين لم نعد نسمع سعدا يقول هذه الكلمات. أصدقائنا الحلوين، أيها الشطار، أيها الأقوياء، أيها الأبطال، الآن أكرر عليكم الحجورة. حجورتنا كانت: ما هو الباب الذي لا يمكن فتحه؟ أنا لا أكررها ثلاث مرات مثل بداية البرنامج، لأنكم أكيد عرفتم الإجابة وأكيد عرفتم الحجورة. انتظروا الإجابة في نهاية البرنامج. أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم، هيا بنا يا أصدقاء.
مستمعينا الأفاضل، ألتقي بالفتاة اليافعة زهراء علي. السلام عليكم زهراء.
سلام
زهراء، ما معنى الأدب؟
الأدب هو أن يكون الإنسان يحترم أمه الأبو،
نعم،
يسمع كلامهم، ما يشيل غراض الآخرين، لما يروح المدرسة ما يصيح بالشارع، ما يركض، من يروح الخطة ليركض يقعد مكانه.
أحسنتي.
ما يتكلم بصوت عالي، ما يركض أمام الناس، هذا كله نسميها أدب.
أحسنتي. طيب زهراء، إذا كان عندك صديقة تتصرف بهذه التصرفات، هل تصادقينها؟
لا.
لماذا؟
لأن هاي التصرفات غير جيدة،
نعم،
ما يرضى بها الإسلام ولا أم الأبو. أنا لما صادقتها راحت أتأثر علي وعلى أخلاقي.
طيب هل تنصحيها زهرة؟
إيه، أنصحها في البداية أقول لها إنه هاي تصرفات غير جيدة، يجب أن تسمع كلام أمه وأبوها، ما تتكلم بالصوت عالي ولا تحكي كلمات غير جيدة، فإذا سمعت نصيحتي أصير لها صديقة، وإذا لن تسمع نصيحتي أتركها لأن تأثر علي وعلى أخلاقي.
أحسنتي زهراء علي، شكرا جزيلا لك.
الحلوين، كما سمعتم فإن الأمهات والآباء يعلمون أولادهم الأدب بكل الطرق الممكنة كما وصاهم أئمتنا عليهم السلام. هل تعلمون يا أعزائي ماذا قال أئمتنا عليهم السلام عن الأدب؟ قالوا بأنه زينة للأطفال، فنحن نكون أجمل عندما نكون مؤدبين، أليس كذلك؟ أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
Thank you.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
كيف حالك اليوم؟
الحمد لله.
حسناً يا جدتي، لنبدأ بفقرتنا دنيا الحروف. يا جدتي،
نعم.
سأبدأ بتحريك الدولاب. ها؟
هذا رائع، أحسنت يا ابنتي. هيا هيا حرك الدولاب.
حسناً. جدتي،
نعم.
وما هي حصة اليوم؟ أقصد أي حرف كتب على الكرة التي خرجت من الدولاب؟ ها؟
إنه الحرف الثالث من أحرف اسمك يا حبيبتي.
الحرف الثالث؟ إذن النون وبعده الراء وبعده الميم. نعم، الميم.
أحسنت يا نرمين، إجابتك صحيحة. حرفنا لليوم هو الميم.
وأعرف الكثير من الكلمات كالمقص، مطر، مسجد، مكتبة والكثير من الكلمات الأخرى.
كل الكلمات التي ذكرتها صحيحة.
وماذا لدى جدتي من معلومة اليوم؟
أنا ستحدث لك عن صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حلقة هذا اليوم يا نرمين.
ومن هو يا جدتي؟
هو المقداد يا عزيزتي، من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أقرب أصحاب الإمام علي عليه السلام، والشيعة الأوائل الذين وقفوا إلى جانبه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حضر غزوة بدر وجميع غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحبهم.
ها، إذن إنه من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليه السلام.
نعم يا نرمين، كان المقداد من أوائل الذين قبلوا دين الإسلام، إلا أنه أخفى إسلامه خوفا من كبار مكة، وبعد الإعلان بإسلامه جهرا كان المقداد من أوائل الذين أعلنوا إسلامهم، فهاجر إلى الحبشة أولا، وبعد ذلك هاجر إلى المدينة المنورة أيضا.
جدتي، نعم. وماذا عن مواقفه للإسلام؟
كان المقداد صحابيا وبطلا من أبطال الإسلام، وأحد السبعة الذين كانوا أول من أظهروا الإسلام، وكان المقداد إضافة إلى سلمان وعمار وأبي ذر من الشيعة الأوائل الذين عرفوا بهذه التسمية في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
يا إلهي، لم أعرف هذه المعلومة من قبل يا جدتي.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سبحانه وتعالى أمرني بحب أربعة من أصحابي، وأخبرني أنه يحبهم، وهم علي عليه السلام، وبعد سكوت قال: وسلمان الفارسي، وأبو ذر، والمقداد.
إذن كانت منزلته عظيمة يا جدتي.
نعم يا نرمي.
شكرا على هذه المعلومات الجميلة.
الشكر لك يا حبيبتي.
حسنا يا أصدقائنا الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ الحجورة التي كانت تقول: ما هو الباب الذي لا يمكن فتحه؟ ها؟ ماذا قلتم؟ أحسنتم، طبعا أكيد الباب الذي لا يمكن فتحه هو الباب المفتوح. هل خطر ذلك على بالكم؟ هل عرفتم الجواب؟ أحسنتم يا أعزائي الحلوين، أحسنتم يا أجمل وأحلى أصدقاء، أحسنتم يا أصدقائنا المؤدبين. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا
في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
واجب الحكومات مواكبة متطلبات الشعوب المسلمة. نأمل أن تواكب الحكومات الإسلامية متطلبات الشعوب المسلمة كافة، وأن تدعم هذه الحركة العظيمة، وتقطع أي علاقة مع الكيان الصهيوني المحتل بالكامل، وتستخدم أنواع الحظر الاقتصادي والآلات الأخرى لمجابهة هذا الكيان الغاصب، وتصرف الدعم الشعبي في قضية فلسطين الرئيسية ومداواة الجرحى وإعادة بناء الدمار. وستواصل الجمهورية الإسلامية في إيران أيضا دعمها لهذه الحركة ولشعب فلسطين المظلوم، ونأمل أن نشهد في كل يوم انتصار الحق والعدل وهزيمة وفضيحة الباطل والاحتلال. ومن كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في لقائه المشاركين في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية عام 1991 قوله: أنتم أيها المسلمون تشكلون ربع سكان العالم، تمتلكون أكبر أدوات القوة، والعالم اليوم بحاجة إلى نفطكم وإلى منطقة عيشكم الحساسة، فلما تستطيع أمريكا فرض شيء عليكم؟ ارفضوا ولا تقبلوا ذلك، هذه ليست شعارات وإنما هي حقائق يمكن تنفيذها والعمل بها إذا ما عقدنا العزم وعملنا بهذا التكليف الإلهي الإنساني بصدق. اليوم ثمة جماعات مسلمة مضحية منتخبة من الشعب الفلسطيني شيبا وشبابا ورجالا ونساء يناضلون في الأراضي الفلسطينية المقدسة، فادعموهم، وهذا هو الطريق. إن دعم فلسطين يعني دعم العناصر المناضلة، ولا يعني دعم العناصر المستسلمة التي لا تفكر بفلسطين وإنما تفكر بمنافعها الشخصية. فلا تقبلوا ولا تمثل الشعب الفلسطيني حقا إلا تلك المنظمة التي تعمل في سبيل القضية الفلسطينية، لا التي تبيع القضية الفلسطينية للعدو وتتاجر بها. يجب على الشعوب المسلمة أن تنهض وتشعر بالتكليف، يجب على الشعوب الإسلامية أن تقوم قدر وسعها بإيصال أنواع دعمها إلى ذلك الشعب الذي يجاهد في داخل فلسطين، وهذا تكليف شرعي وإلهي وإنساني. لو أنكم أيها المسلمون تراجعتم اليوم، فاعلموا أن العدو سيتقدم إلى الأمام، فالعداء لا ينقطع، والكيان الصهيوني يتقدم إلى الأمام، وأمريكا عدوة العالم الإسلامي أيضا تتقدم إلى الأمام في ظل استسلامكم. إن تراجعتم أنتم فهم سيتقدمون، لأن العداء فيما بينكم وبينهم لا ينقطع، والمتطلبات الاستكبارية للاستكبار لا ينقضي أمدها. يجب عليكم أن تقوموا بحركة قاطعة واتخاذ قرار حاسم. بإمكان أن يكون هذا الاجتماع في طهران اجتماعا مباركا، الأمر بأيديكم، فاتخذوا القرار ولتجتمع البرلمانات من أجل اتخاذ القرار حول مصير فلسطين، ولتطالب الحكومات، وليكتب المثقفون والكتاب ويوقظ الرأي العام. يجب على الجامعيين والشباب أن يتأهبوا لإعلان متطلبات الشعوب بصرخة مدوية: الشعب الإيراني على استعداد، نحن مستعدون بمقدار وسعنا وطاقتنا لأداء هذا التكليف، ونتحمل أيضا عداء الاستكبار، فلا يهددون بسبب دعم فلسطين والانتفاضة الفلسطينية وثورة الشعب الفلسطيني، فإن هذا الدعم وظيفتنا، نحن نقوم بذلك ولا نخشى أي تهديد، فقد تعرضنا لتهديدات الاستكبار منذ انتصار الثورة الإسلامية، غير أن مؤامرات الاستكبار قد أخفقت بفضل الله وحوله وقوته، ونحن أيضا سنواصل العمل بتكليفنا. إنني أطلب منكم أيها السادة المحترمون والإخوة الكرام أن تبذلوا اهتمامكم بهذا الاجتماع بجد كامل، وحاولوا اتخاذ القرار في مثل هذه الاجتماعات، فلا يكفي مجرد الاجتماع ومجرد الجلوس والتحاور، بل لا بد من اتخاذ القرار. ارجعوا لدياركم بالقرار وضعوه قيد التنفيذ، عندها سترون أن الطريق الذي كان يبدو مسدودا سيفتح أمامكم، إذ لا يوجد أمام الشعوب المسلمة أي طريق مسدود. يجب على الحكومات المسلمة اليوم أن تشعر بالتكليف، فإن قوة الحكومات الإسلامية لو كانت متماسكة ومتعاضدة تفوق قوة أمريكا، وإن أمريكا تحتاج إلى المنطقة أكثر من احتياج المنطقة إلى أمريكا. لتعلم الحكومات أن مطلب الشعوب المسلمة هي أن تقف بأسرها جنبا إلى جنب بوجه المتطلبات الاستكبارية لأمريكا والكيان الصهيوني قائلة لها لا، فإن هذا هو أوثق الطرق لحفظ الحكومات وحفظ شرف وعزة الدول الإسلامية. لا ينبغي الخوف من التهديد والترغيب الأمريكي ومن الضغط الإعلامي الصهيوني، ويجب تلبية نداء واجبهم الإسلامي والوطني. واجب الحكومات. أقول لجميع الدول الإسلامية والشعوب المسلمة إن الواجب الشرعي الذي يقع اليوم على عاتق الشعوب والحكومات أجمع هو دعم تلك الجماعة المؤمنة وذلك الشعب المظلوم، وأن لا يتركوهم وحدهم في وسط الساحة، مع العلم بأن هناك بعض المساعدات التي تقدم، ونحن نأمل أن تصرف هذه المساعدات في موضعها وأن تكون إن شاء الله مفيدة ومؤثرة. واجب الحكومات المسلمة قطع العلاقات. هذا هو واجب كل الحكومات. إن للشعب الفلسطيني اليوم بحق توقعاته من الأمة الإسلامية وتوقعاته من الحكومات الإسلامية أيضا، وإن الأمة الإسلامية الكبرى اليوم أيضا تتوقع من الحكومات الإسلامية ولا سيما العربية أن تقطع علاقاتها مع الصهيونية الغاصبة الغاشمة المتهتكة. فقد كشفت الصهيونية مرة أخرى عن حقيقتها وبينت ثانية أنه لا يحكمها سوى لسان القوة ومنطق القوة وفكر القوة والتحكم.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
توشوش في صدر الشطان، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني
أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح تتعبني الدنيا يا وطني ولا حضنك أرتاح أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار يا
الخامسة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين حبت الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار نبدأها بالعناوين الرئيس الإيراني يؤكد أن التعاون الإقليمي ليس خيارا بل ضرورة حتمية استشهاد 3 مقاومين بالضفة الغربية والاحتلال ينفذ عمليات نسف متعددة شرقي قطاع غزة وأكثر من 300 كاتب مباحث يرفضون الكتابة في نيويورك تايمز لدورها في الإبادة بغزة ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن التعاون الإقليمي في إطار منظمة التعاون الاقتصادي إيكو لم يعد خيارا سياسيا بل أصبح ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة وخلال كلمته في الاجتماع الرابع لوزراء داخلية دول منظمة إيكو أوضح بيزيشكيان أن وزارات الداخلية تعد من الوزارات المحورية لتوفير البنية الأساسية للتنمية الاقتصادية وضمان الأمن داخل الدول الأعضاء وتابع بيزيشكيان أن منطقتنا ليست بمنأى عن الهجمات الأجنبية وقد شهدت أكبر التدخلات الأجنبية في التاريخ المعاصر ولا يزال أكبر احتلال في القرن قائما هنا بعد حوالي 8 عقود كما ارتكب الكيان الإسرائيلي أبشع عبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية بالعالم في منطقة غرب آسيا وفي غزة خلال العامين الماضيين اعتبر مركز أبحاث أوروبي أن أوروبا جنت على نفسها بتفعيل آلية الزناد ضد إيران مشيرا إلى أن روسيا والصين لن تنفذ حظرا جديدا ضد الجمهورية الإسلامية وأكد معهد الدراسات الاستراتيجية الدولي الذي يعد من مراكز الأبحاث الأوروبية أن أوروبا تركت وحيدة في تنفيذ آلية الزناد وتكون قد أضرت فعليا بجميع فرصها المحتملة تجاه إيران وأوضع معهد في تحليل مفصل أن إيران تدرك العداء المتأصل بين أمريكا والكيان الإسرائيلي تجاهها وتعتبر الدول الأوروبية بمثابة وكلاء لهذا التحالف المعادي لإيران مشيرا إلى أن برنامج طهران النووي تضرر لكنه لم يدمر بأي حال استشهد 3 مقاومين فلسطينيين